السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبحاث ومعرفة. جاتني استفسارات عن طريقة بناء الاستبيانات، حتى على حسابي في تويتر في بعض الطالبات حاولوا يبني استبيان خاص بدراستهم. بما أن أنا مش الأكسبرت بصراحة، ما أعتبر نفسي عندي خبرة كفاية أني أكون متحدث رسمي وأن أقول لكم على الموضوع ده، حتى لو أنا كنت بنيت استبيان خاص بدراستي. فعشان كده استضفت شخص مختص في الإحصاء وطريقة عمل الاستبيانات على أساس نستفيد ونتعلم كلنا. لكن حطوا في بالكم، جيبوا كاسة قهوة لأن الحلقة حتكون طويلة، وهذا هي بس الجزء الأول من الإحصاء والاستبيان في الأبحاث، فكونوا مستعدين معنا.
للناس اللي كلها فضول إنها تتعلم شيء جديد، الناس اللي حابة إنها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقة إلا في آخر الطريق، ولإني زيكم أحب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسة، راح أهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصة تعريفية بالأبحاث العلمية، بودكاست علمي والأهم إنه باللغة العربية. يا أهلا وسهلا بيكم في بودكاست أبحاث ومعرفة مع مشاعل ديوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة رنا، كيف حالك؟
أهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك بكل خير.
بس لو في البداية قبل ما نبدأ، يعني بس لو تعرفين عن نفسك.
أنا أختكم دكتورة رنا المؤمني، أستاذ مشارك في القياس والتقويم. أنهيت مرحلة البكالوريوس، درست رياضيات بالأصل البيسك، ومن ثم أكملت الماجستير والدكتوراه في تخصص القياس والتقويم والإحصاء، خريجة جامعة اليرموك، متزوجة وعندي بنتين. طبعا كنت سابقا في جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، وأعتز وأفتخر بلدي الثاني صراحة، احتضنوني. والآن رجعت مؤخرا إلى الأردن وافتتحت عملي الخاص في مركز تدريب وتحليل إحصائي.
ما شاء الله تبارك الله. خلاص أنا بغالي بإذن الله بس تنحل مشكلة الكورونا هذه وأجي أخذ عندك كورسات.
يا سهلة
والله، إن حبسنا ما إحنا قادرين لا نروح ولا نجي. طيب بس في البداية، أنا طبعاً بس عشان الناس تعرف الحضور اللي معانا، حنتكلم عن إيش اليوم. بالنسبة لي أنا هذا موضوع جداً جداً مهم، وحاولت قد ما أقدر في البودكاست أتكلم عنه، اللي هي السيرفيز الكويشنيرز أو أدوات القياس. بس بما أنه ما هو تخصصي، فأنا فضلت أني صراحة to host you، أنه أنت you are the expert، أنت اللي عندك الخبرة أساساً والمفروض أنك توصليها أتمنى بشكل مبسط. يعني أنا بالنسبة لي الإحصاء حتى لو كان عربي أو إنجليش، فهو حتى لو أنت ملم بدي اللغة أو بدي اللغة، هو الحال لغة يعني ثالثة. يعني أنت تقري إنجليزي أوكي، أنا بقرأ إنجليش بس ما هم ماني فاهمة. هذا اللي صار فيه أول ما أتعرضت للمواقف هذه. فأتمنى أن إحنا بإذن الله اليوم بس نعطي ولو لمحة بسيطة عن السيرفيز وإيش الأغلاط يعني اللي بتواجه يعني حضرتك من وجهة نظرك، اللي الناس بتسويها للأسف أو الباحثين الجدد بيعملوها من غير قص أتمنى، وكيف نتفاداها. فاليوم حنتكلم بإذن الله عن السيرفيز اللي هي مفهوماتها، القياس المفهوم والمستويات، المتغيرات اللي هي الفاريبلز، بعدين حناخد لمحة عن السيرفيز نفسها. وفي الجزء الثاني، هذا الجزء الأول، الجزء الثاني بإذن الله حنتكلم على في الجزء الأول نكمل اللي هي كيف نعمل سيرفي لو أنتوا تبتئي if you want to develop your own survey. والجزء الثاني حنتكلم على الفاليديتي والريابيليتي اللي هي ثبات المقياس وصدق المقياس. فبإذن الله خلينا نبدأ دكتورة عن بالنسبة للسيرفيز، القياس المفهوم والمستويات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية رح أبدأ من القياس، رح أحكي لمحة سريعة عشان ما نكون مملين وما يكون القضية تلقينية، ولكن أتمنى نعطي لمحات ونعطي هنتس للمستمعين بحيث إنه هم ينطلقوا. أنا دائما وأبدا بحب إنه إحنا نفهم قبل ما ننفذ أو قبل ما نعمل أي شيء، لأن الفهم فعلياً هو بداية الطريق الصحيح. الباحثين الجدد، أو حتى خليني أحكي قد يكون الباحثين اللي شوي بعيد مجالهم عن القياس، بينظروا إلى الرقم ولغة الرقم بشكل شوي جامد، يمكن لعدم محبتهم لها لأسباب عدة بعيدة عن تخصصاتهم، مما يسبب مشاكل فيما بعد، مشكلات عندهم في الكواليتي للبحث. هلأ دائما وأبدا دعوتي الأولى قبل كل شيء، يجب أن نقدر قيمة الرقم الذي نحصل عليه. الرقم اللي إحنا بنحصل عليه هو عبارة عن ثروة، ثروة هامة. ليش؟ لأنه يقدم لي معلومات كثيرة، هذه المعلومات قيمة، هذه المعلومات بتخليني أفهم ماهية هذه الظاهرة وكيف الناس بيفكروا فيها وكيف الناس بيتصرفوا. وخلينا نحكي المجتمع بشكل عام، أو البوبوليشن أو السامبل تبعي، يا ترى شو صفاتهم، ما هي خصائصهم المختلفة. لذلك الدعوة الأولى دائما وأبدا بحكي حب بياناتك، يعني حبها بشكل يخليك تفهم معنى الرقم وتفسره بشكل صحيح. لما تحب البيانات هذا الشيء بيعطيك قدرة على أن يكون تفسيرك لهذا الرقم يحمل فلسفة ورؤية مختلفة ذات معنى. الآن أنا دائما بحب أبدأ بموضوع القياس. القياس ليش بحكي عن القياس؟ لأنه القياس من اسمه أن أقيس الشيء، أي أن أنتقل من وصف الشيء بالكلام إلى وصفه بالأرقام، وهي بعرفها بكلمتين بسيطات، هي عبارة عن تكميم السمة. تكميم أي إعطائها قيمة كمية، بدل ما أقول فلان فرضا نحيف، لا، المفروض أنا أشوف كم وزنه، كم كتلة الجسم عنده، بعدين بطلق أحكامي. لذلك القياس هو الانتقال إلى لغة الرقم في وصف الأشياء والظواهر المختلفة. هذا باختصار. الآن هل القياس هذا له ليفلز؟ في عندي مستويات للقياس. تيجي مثلا بنفكر ليش الليفلز؟ لأنه تبعا لهذه لطبيعة المتغيرات عندي وطبيعة السمات وطبيعة الأشياء. أنا قاعدة بوصف بحكي الأشياء بشكل عام. ليش؟ لأنها قد تشمل أي سمة، قد تكون فيزيائية وقد تكون نفسية وقد مهما يكن. فالأشياء بالحياة هي فعليا تختلف بخصائصها. الآن أصف الجندر، هل بقدر أصف الجندر بنفس الطريقة التي ممكن أصف فيها فرضا درجة الحرارة؟ بحكي لا، لأن الجندر ولو أعطيته رقم رح يكون الرقم معنى مختلف تماما عن معنى الرقم في الوزن أو الطول أو الكتلة. لذلك ظهرت عندي هذه الليفلز للقياس. هلأ الليفلز هاي متعددة، رح أبدأ من أبسطها اللي هو بنسميه مستوى القياس الاسمي أو النومينال. مستوى القياس الاسمي هو عبارة عن أبسط مستويات القياس، وهو إعطاء الأرقام لمتغيرات تصنيفية اللي هي الكاتيجوريكال variables. الكاتيجوريكال variables هي بطبيعتها اسمية nominal. ليش؟ لأنه أنا أعطي الرقم إلى هذه المتغيرات، ولكن هذا الرقم لا يحمل أي معنى تفضيلي. زي أنا بشتغل على بحث ومهتمة بالجندر، الجنس، بالجنسية، بمكان السكن. هذه المتغيرات جميعها أنا ممكن أعطي الجنس الميلز، واحد والفيميلز اثنين. هلأ سؤالي، هل الاثنين معناه أنه الفيميلز أحسن من الميلز؟ بحكي لا، هي فقط رموز، يعني وكأنها أنا هون بحكي عن الرقم بمعنى كود، هو فقط يحمل معنى رمزي لتمييز الذكر عن الأنثى، وهذا هو مستوى القياس الاسمي، هو يحمل خاصية وحيدة الرقم فيه وهي التصنيف. بنتقل بعد ذلك إلى المستوى الثاني، وهو مستوى شوي متطور أكثر، اللي هو مستوى القياس الرتبي الـ Ordinal Scale. هلأ الـ Ordinal Scale هو يتضمن تصنيف، ولكن الآن بلش الرقم يعطيني معنى مختلف، زي آجي أحكي ترتيب الطلبة على الفصل. هلأ في عندي الأول، الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره. لو سألنا الآن هل الأول أفضل من الثاني؟ بنحكي أكيد نعم. فعشان هيك هذا مستوى قياس شوي أعلى من مستوى القياس الاسمي. أنا أعطي ترتيب في اتجاه تفضيل أكبر وأصغر، وهو مستوى القياس الرتبي في تصنيف وفي ترتيب. منروح للي بعده، اللي هو مستوى القياس الفئوي الـ Interval Scale. مستوى القياس الفئوي يتضمن تصنيف وترتيب زي اللي قبله، إضافة إلى خاصية جديدة وهي تساوي المسافات. زي آجي أحكي أن المسافة فرضاً بين 2 و 3 نفسها بين 3 و 4، درجة الحرارة الفرق بين 25 درجة مثلاً فهرنهايت، 25 درجة سلسيوس و 30 درجة سلسيوس هي 5 درجات، الخمسة هون نفس الخمسة هون. فبالتالي عندي مستوى قياس جديد اللي هو الفئوي، ويمتاز هذا المستوى بما يسمى بالصفر الافتراضي، وهو صفر غير حقيقي، أي لا يعني انعدام السمة. واقرأ عن الصفر الافتراضي، ما الفرق بين الصفر الافتراضي والصفر الحقيقي، وشوفوا شو أمثلة عليهم عشان أنت يكون في عندك مفهوم أفضل لمعنى الصفر الافتراضي تدركه بشكل صحيح. أعلى مستوى من مستويات القياس اللي هو لما إحنا بنحكي عن مستوى القياس النسبي. النسبي من اسمه، أنا قادرة أحكي أن نسبة المتغير ألف إلى باء نفسها بتساوي جيم إلى دال، وهو أعلى، أو خلينا نحكي أعلى مستويات القياس، يشمل فقط المتغيرات الطبيعية الفيزيائية. يعني اللي بدي أحكيه إنه لما أنا بعمل دراسة، إذا أنا عملت questionnaire بقيس فيها attitudes، بقيس فيها مثلاً تقدير ذات، السمات النفسية، إحنا الratio scale هذا اللي هو مستوى القياس النسبي، هذا ما بنوصل ولا بنعرفه. الratio scale فقط بنتكلم عنه لما أنا بحكي عن وزن، عن طول، مستوى السكر في الدم، كتلة الجسم إلى آخره. فهاي لمحة سريعة عن مستويات القياس. لماذا المستويات؟ لأن الأساليب الإحصائية، رح أعرج شوي على الأساليب التي سنحلل فيها بياناتنا، تعتمد على متغيراتنا. فالمتغيرات الإسمية فرضاً والرتبية لها أساليب إحصائية خاصة فيها، بينما الفئوية والنسبية لها أساليب إحصائية أخرى. لذلك من المهم أنه إن إحنا نميز متغيراتنا هي تبع أي مستوى من مستويات القياس، عشان بعد ذلك لما بدي أجي أختار أساليبي الإحصائية للإجابة عن الـ hypothesis أو الـ questions للـ research تبعي، أختار الأساليب الإحصائية الصحيحة بناء على ذلك. هذا فيما يخص مستويات القياس. بنتقل بعد ذلك إلى المتغيرات بشكل عام. هلأ المتغيرات الـ variables عندي زي ما بتعرفوا أنتوا من ناحية الرقم هي تقسم بشكل أساسي، خلينا نحكي، إلى متغيرات اللي هي الـ continuous متصلة والـ discrete المنفصلة. الـ continuous اللي هي قابلة لأنها تأخذ أي رقم على الـ continuum، إحنا بنسميه الـ latent continuum اللي هو متصل السمة، ممكن تأخذ أي رقم، جزء من 10، رقم صحيح إلى آخره، هذه بنسميها continuous. بينما الـ discrete ليش اسمها اللي هي المتقطعة أو المنفصلة؟ لأنها في قفزات، لا ما بتاخدش الأرقام محددة، زي إنه أنا آجي أحكي عن عدد مثلا الطلاب في كلية معينة، هل بقدر أحكي إنه عدد الطلاب مثلا 50 طالب ونصف؟ لا، مستحيل يكون عندي 50 طالب ونصف. فهذه بيانات نسميها إحنا أو متغيرات discrete، إما 50 وإما 51، أما 50 ونصف مستحيل، لا معنى لل 50 ونصف عندي.
طيب بالنسبة دكتورة للcontinuous، هل ممكن تقولي اللي هي زي لما أجي أوصف العمر؟
نعم، العمر continuous عندي، نعم. أوكي. هي كلها متغيرات، هي continuous اللي هناك معنى ل الجزء، بينما الديسكريت لا، أنا ما فيش يا ببني بيت من 5 غرف يا 4 75% no way. فهذا هو المقصود بالcontinuous والديسكريت. بدي أروح لتصنيف تاني للمتغيرات تبعا لي الأثر، والخلينا نحكي cause والإفكت، اللي هو الديبندنت والإندبندنت variables. الديبندنت هو المتغير التابع بالعربي. المتغير التابع هو المتغير الذي يتم دراسة أثر اختلاف مستويات المستقل عليه. يعني أنا الديبندنت variable ما بعمل عليه ولا إشي. أنا ممكن يكون في عندي independent variable، قد يكون هذه المستويات أنا بتحكم فيها من ناحية طبعاً تجريبية، وممكن أكون لا، هي أصلاً طبيعية جاي مقسومة، زي لما بحكي ذكور وإناث. هلأ أنا ممكن أدرس أثر اختلاف الذكور الجنس على مثلاً متغير ما، هون الجنس هو متغيري المستقل، بينما مثلاً إذا بدي أدرس أثر اختلاف الجنس على كتلة الجسم، كتلة الجسم هو متغير التابع، ولكن الجنس هون أنا لا، هو مش متغير أنا اشتغلت عليه، هو متغير تصنيفي بطبيعته categorical. بينما ممكن أنا أشوف أثر مثلا نوع دايت معين أو أنواع دايت معينة، هون منروح على الدراسات التجريبية، على اختلافها على كتلة الجسم، فأنا بدرس مثلاً الأسلوب 1 أو الأسلوب 2 إلى آخره، هون بيصير لا، تقسيم الطريقة أو الدايت أسلوبه هو عبارة عن متغير مستقل بدرس أثره على كتلة الجسم، ولكن المتغير المستقل هذا أنا اللي بتحكم فيه. فلذلك بغض النظر عن التحكم، بدنا نعرف إنه المتغير التابع هو المتغير الذي ندرس أثر اختلاف متغير ما عليه. المتغير الما اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه بمستويات هو المتغير المستقل، يعني باختصار هو اللي إحنا ندرس أثر اختلافه على المتغير التابع اللي هو الاندبندنت.
يعني أيوة دكتورة، يعني مثلا لو نبسطها للي بيسمعونا، يعني زي لو بدي أدرس تأثير السوشيال سبورت اللي هو دعم العائلة مثلا أو دعم المجتمع على الكواليتي أوف لايف، فالسوشيال سبورت دعم العائلة هي المتغير المستقل، والكواليتي أوف لايف اللي هي جودة الحياة هي المتغير الديبندنت فاريبل أو المتغير التابع.
صح
أوكي.
طيب بعد ذلك منروح على تصنيف آخر للvariables اللي هي منسميها المتغيرات الlatent والobserved. هلأ هذا التصنيف شوي هو تصنيف متطور، لأنه إحنا لما نبلش نحكي عن latent والobserved إحنا منروح على مستوى شوي أعلى من ناحية التحليلات الإحصائية. إحنا نحكي عن structural equation modeling، نحكي عن اللي هي بـ 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 بتصنيفاتها إجمالاً، factor analysis بأنواعه confirmatory exploratory. ولكن اللي بدنا نحكيه، المعلومة اللي بدنا نوصلها، أن latent variable اللي هو المتغير الكامن هو متغير غير ملاحظ. يعني أبسط تعريف إله إنه متغير غير ملاحظ ولا يمكن قياسه، يعني أنا بقدرش أقيسه. زي أجي أحكي عن تقديري لذاتي، هل بإمكاني أو عندي شيء فعلياً يقيس لي تقديري لذاتي بشكل مباشر؟ بحكي لا، لا يوجد. هذا بنسميه متغير كامن. ممكن أتعرف على تقديري لذاتي من خلال مؤشرات عدة، هذه المؤشرات هي اللي بنسميها الobserved variables اللي هي متغيرات ملاحظة أو مشاهدة أو ظاهرة. هذه المتغيرات هي عبارة عن إيش؟ بحط items أنا تقيس تقدير الذات أو تعبر عنه، وبعتبر أن استجابات الrespondents على هذه الايتمز هي بمجموعها تدلل لي على latent variable اللي هو السلف استيم او تقدير الذات. هذا فيما يخص
دكتورة، يعني أنا بس عشان أنا حابة بس إنه إحنا نعطي أمثلة، لأنه بس عشان الناس تفهم. نعم. علينا، يعني أنا تكلمت مع اللي سمعوني قبل كده، زي مثلا ظاهرة اللي هي أعراض الاكتئاب، ما في حاجة، ما في ثرمومتر أنا قلت لهم إن أنا أقدر أحط لك ميزان مثلا يقول لي أوكي أنت عندك أعراض اكتئاب حاليا أو لا، مو زي الحرارة. لكن فبكده أعراض الاكتئاب صارت الـ latent variable اللي هي حضرتك بتقولي عنها الكامنة، لكن الـ observed variables اللي هي الأسئلة اللي احنا نحطها في الاستبيان ونلقاها موجودة في survey المقياس ودللي على، لو احنا جمعناها على بعض مثلا تقوم أوكي هذه دلائل على إنه الشخص هذا عنده أعراض الاكتئاب.
نعم، هلأ شوي خليني أكون specific أكتر. الاكتئاب مش أعراض الاكتئاب، الاكتئاب هو latent variable.
أيوة.
هلأ فعليا أنا ما عندي ميزان scale يقيس لي الاكتئاب، لذلك إحنا بنسميه هذا قياس غير مباشر. اوكي. هلا فعليا انا ما عندي، زي ما انت تكلمتي، ما عندي ما يقيس لي الاكتئاب، ما عندي سكيل احط ميزان زي الوزن او على رايك ميزان الحراره يشوف لي. فلذلك انا في عندي مجموعه من الايتيمز، هذه الايتيمز اما قد تكون من خلال ملاحظه اعمل اوبزرفيشن، اما انها تكون من خلال اني انا اسال البيشنت نفسه. انا بديش اروح شوي على الطب، انا ما اليش فيه، بس انا شوي بدي احكي عن بشكل عام المفهوم latent والobserved. هلا انا ليش حكيت مؤشر؟ لانه ممكن المستجيب، يعني الobserved variables هي مؤشر على latent variable. وليش حكيت مؤشر مش دليل قطعي؟ لان الrespondent ممكن يجاوب غلط، أو ممكن يجاوب إجابة غير حقيقية، أو ممكن تكون فيك. لذلك إحنا هذه كلها فعلياً الاستجابات على مقياس الاكتئاب الايتمز هي observed، ولكن هي مجرد مؤشر على latent variable اللي هو الاكتئاب. إذا كلها مثلاً تحققت وكان مثلاً بالنهاية درجة أنت بتعرفي في عندي مقاييس للاكتئاب، إذا كانت الدرجة مرتفعة.
أيوة.
مثلاً هاي معناه أنه والله أنا في عندي لا أعراض للاكتئاب، أو هذا مؤشر على أعراض الاكتئاب. برجع بنحكي مؤشر على أعراض الاكتئاب، لأنه مش بالضرورة يكون عندي اكتئاب، ممكن هو يمثل أنه عنده اكتئاب. فهي مؤشرات، ولكن كلامك صحيح 100%.
والله دكتور أعتقد هذا يجي هنا دور الباحث إن هو يكون دارس الظاهرة اللي هو يبغى يدرسها. يعني مثلا لو أنا بدي أدرس ظاهرة زي الوزن مثلا، احتمال يعني الناس تقدر تتكلم على الموضوع ده أو على السيلف استيم مثلا أو بأريحية كده في المجتمع عندنا، لكن في بعض الظواهر زي الاكتئاب يعني في العالم العربي في ستيغما يعني مرتبطة بالعارفة وصمة كده أو يعني حاجة سيئة حاجة سلبية في المجتمع. فالباحث لازم يكون قري وشاف الليتريتشر ريفيو أو الأدبيات، يترى الناس هل حد يتكلم بأريحية وبصراحة. فهذا جزء من مثلا أنا في دراستي لما عملتها، عملت في الدكتوراه السيرفي وكان من ضمنها برضو أعراض الاكتئاب. فأنا لاحظت أنه السيدات اللي أنا سألتهم face to face أديتها بنفسي الورق وعبي، كانت العلامات عندهم أقل من السيدات اللي أنا أديتهم أونلاين وما هم ماني قدامهم. فقرأت يعني عفوا قريت في بعض الارتيكلز أنه هذا قد يعود إلى أنه خوف البارتيسيبنت أو المشاركات to be judged، إنه عشان أنا أحكم عليها، نظرة المجتمع. فلما يعملوا أونلاين بيكون عندهم راحة، ترى ما حد عارف أنا مين. يعني أنا حتى لو حطيت أعلى درجة، حتى لو حطيت كلمة إنه أنا أفكر في الانتحار اللي هي نوعا ما مرفوضة عندنا أو إنها مش نوعا. إيوة ما حد حيعرف إنه ترى فلانة هي اللي جاوبت. فهنا جي دور الباحث، أتفق معاكي، بس طبعاً كباحثين لازم تكونوا قرأتوا عن كل ظاهرة عشان تقدروا، عفواً تبي تدرسوها عشان لما تيجي تشوفوا الأرقام اللي تكلمت عنها دكتورة رنا تقدروا تفسروا وتحطوا القصة حقتكم في النهاية.
طبعاً اللي حكيتيه الآن مهم جداً ورائع جداً، بينتقل لي للموضوع اللي بعده اللي هو أداة القياس. يجب كباحث أن أختار أداة القياس المناسبة التي تحقق لي غرضي وتوفر لي معلومات صادقة قدر الإمكان. يعني أنت الآن أعطتينا مثال رائع جداً إنه لما أنا بدي أسأل عن الاكتئاب يمكن الأونلاين سيرفي كتير أحسن من الفيس تو فيس سيرفي. بينما فرضا لو أنا بدي أشوف مدى تحسن الطلاب أو مدى قبول الطالب لأسلوب أو لمدرس معين، هل باجي أنا أسأله فيس تو فيس بده يخاف، ممكن أعطيه كمان استبانة يعبر لي عن رأيه بشكل صريح، ممكن إذا بدي أقيس شيء معين يكون مثلاً مهتمة أنا بالحركات بالإيماءات، ممكن تكون المقابلة الانترفيو أفضل شيء لأنه الاستبيان ممكن كثير يخبي لي معلومات قيمة مجرد ورقة، يعني ما وصلنيش معلومات عميقة، يمكن اتصال هاتفي كمان أحسن من الاستبيان. لذلك دائماً وأبداً مهم جداً كباحث أن أقرأ وأقرأ وأقرأ عن أفضل أسلوب لجمع البيانات. هل فعلياً أنا دائماً وأبداً بحكي إحنا بنعرف إنه أنا في عندي اللي هي البرايمري والسكندري داتا، هل أنا بدي مثلاً معلومات جاهزة ولا بدي أنا أجمعها بنفسي؟ الآن اللي ممكن كثير ناس هلأ في خطأ شائع، أنا هيك خلال المقابلة رح أحكي عن أخطاء شائعة شوي، بيحكي لك إنه لا أنا أروح أجمع البيانات بنفسي أفضل. هذا خطأ عند بعض الباحثين. هل بالضرورة دائما أجمع المعلومات بنفسي أفضل؟ باجي بحكي لكم لا، هي البحث العلمي مش الهدف إني أنا أتعب أكثر. أنا كل ما بقدر أريح نفسي وهذه الراحة تجلب لي بنفس الوقت معلومات دقيقة. يعني تخيلوا أنا عندي الأسلوب A والأسلوب B والاثنين بيعطوني نفس الدقة، و A أريح لي من B وأقل تكلفة جهد وتكلفة، لا أروح على A. إحنا مش كل ما زاد التعب زادت قيمة البحث، أبدا بالعكس. فبالتالي إذا في عندي كمان A و B أنا أروح أجمع معلومات بنفسي بينما أنا بقدر أخذها من مصادر حكومية جاهزة، لو أنا بدي أحكي عن فرضاً بنسأل عن بيانات عن معدل السكري في الدم فرضاً، كونه أنتوا شوي رايحين على المجال الطبي، أجي أسأل المريض ولا أروح أخذ الريكوردز تبعه من المستشفى اللي براجع فيها؟ أكيد أكيد أروح أخذ البيانات عنده من المستشفى. فبالتالي مش كل ما زادت صعوبة الحصول على المعلومات هذا دلالة على أنه أنا بحثي ذو قيمة أعلى، لا، إحنا بنحكي لك إذا قدرت تريح نفسك وبنفس الوقت يكون هذه المعلومات أكثر دقة، بس طبعاً الدقة أهم من الراحة، يعني هي المعيار الأعلى، بيهمني أنه يكون دقيق وبعدين إذا قدرت أريح حالي بيكون كمان كويس. فأسلوب القياس أو أداة القياس اللي أنا بدي أختارها بدها تكون ذكية، بدها تعتمد على نفس السمة اللي أنا بقيسها، في سمات ما بيزبط إلا أني أقيسها بالمقابلة، بينما في سمات ثانية قد يكون متاح إلي أكثر من أسلوب للقياس. بينما في عندي مثلاً مراحل عمرية، لاحظوا انتقلت لمعيار آخر لاختيار أداة القياس، في عندي مراحل عمرية تتطلب مني أنه لابد من الملاحظة، أعمل observation إذا كانوا أطفال صغار، أو فئات مرضية نكون نحكي زي أطفال التوحد وغيرهم، بتطلب مني أنه أنا أعمل observation. هلأ مثلاً أنا بعمل تحليلات لناس تحديداً مثلاً عند الأطفال اللي هم الحالات الخاصة، لقوا أنه في فرق واضح بالنتائج أو قياس السمة بين لما أجمع معلومات من البيرنتس وبين لما الباحث نفسه يجمع المعلومات بنفسه. الآن لو سألنا أنفسنا أيهما أكثر دقة بده يكون، أكيد اللي جمعها الباحث، لأنه البيرنتس يعني بشكل أو بآخر في عندهم تحيز، فقد يكون هذا التحيز طبعاً بالبوزيتيف أو بالنيجاتيف. فلذلك أنا بدي أدرس ظاهرتي، بدي أدرس السامبل أو البوبوليشن، الفئة، ما هي الفئة المستهدفة، المرحلة العمرية، تفكيرهم السايكولوجية تبعهم، شو أفضل أسلوب لقياس هذه السمة، ومن ثم أختار أداة أو أسلوب القياس المناسب اللي يعطيني فعلياً نتائج صادقة إلى أعلى حد. طبعاً إحنا لابد من وجود الأخطاء في البحوث، هذا شيء طبيعي، ولكن إحنا بنحاول هذا الإيرور يكون أقل ما يمكن.
فعلاً دكتورة، يعني أنا أوقات تجيني أسئلة على تويتر إنه إيش القياس اللي أنا عندي ظاهرة معينة وأبغى أختار، يعني فإيش المقياس اللي أنا أستعمله؟ يعني أنا أبغى بس أوضح للناس اللي بيسمعونا إنه صعب إني أنا ما أكون اطلعت على الفكرة العامة، ما أكون عارفة السؤال البحثي، ما أكون عارفة الأوبجكتيفز، الغرض من الدراسة، وأجي أقول على طول، وبالذات لو ما كان في مجالي. يعني أنا أقول لك أوكي، لو تبي تسألوني عن variables المتغيرات، أنا خلاص عارفة عن quality of life حقت سرطان الثدي، مو كل quality of life، عارفة عن social support. لكن أديكم بس مثال إنكم لما تجوا تقرأوا وعلى أي أساس تختاروا. طبعاً أنا لما جيت يعني أدور على الأدوات السيرفيز، أبدور بعدين على المترجمة واللي أوريدي خلاص قاسوا لها مستوى الثبات والصدق وكل حاجة، فلقيت في واحد عن السوشيال سبورت عام، وهذا أوكي قريت وخلاص، والأرقام والفاليديتي والريابيليتي حقته ممتازة كانت. لقيت واحد مترجم في أمريكا عملوا على الرفيوجيز اللي هم المهاجرين أو اللاجئين العرب، أنا كلهم طبعاً في العرب، يعني اخترتها اللي هي تكون قاسوها على العرب، لكن بحكم أنه عشان العرب وفي أمريكا لما جو قاسوا عليهم قالوا أوكي العرب ما في عندهم أنه تجي واحدة تسألها مين الشخص المناسب لك، لازم يكونوا متزوجين. فقاموا إيش سووا؟ شالوا الفكرة حقت الimportant person إنه أنت الشخص المهم اللي تروحي تتكلمي، وخلوا بس مين هو، هل تكلمي زوجك أو لا. جميل، هذا كده أتحول الاستبيان، ما صار نفسه أتحول. لكن لو أنا كنت اخترته مع العينة اللي عندي، معناها أنا حأضطر ألغي كل السيدات الغير متزوجات، يعني حألغي العزباء، حألغي الأرملة، حألغي المطلقة. فبكده أنا قلت لا، وحتى وإن كان القراءة حقته ممتازة واختاروا يعني، والعرب يعني أتقاسوا عند السامبل حقتهم كانت عرب في أمريكا، لكن أنا هذا ما يناسبني. يعني أنا بدي السامبل حقتي تكون من كل الفئات، ما أبغاها فقط للمتزوجات. فده بالعكس يعني هذا يدعم كلامك دكتورة، إنه الباحث لازم تقرأ، يعني مو تشوف وخلاص أوكي في الدراسة دي استخدموا السكيل هذا وأقوم أنا أختاره وخلاص. لأنه حيجي وقت واجي أنا أسألك أو أنت تسألي طب إيش معنى ده، يعني في مقاييس تانية كانت أفضل. فبس يعني هذا بس النقطة حبيت أن أوضحها للناس اللي بيسمعونا.
يعطيك العافية دكتورة. طيب الآن رح أحكي بشكل طبعا سريع عن خطوات بناء المقاييس المختلفة. قبل ما أحكي عن بناء المقاييس بحب أحكي بقضية بناء أو تبني. هلأ في عنا كمان خطأ شائع آخر، كثير من الباحثين بيعتقدوا أنه أنا إذا بنيت استبياني أو إذا بنيت مقياسي الخاص هذا بيعطي قوة لبحثي. باجي بحكي لكم أنه فعلياً ليس بالضرورة، لأنه أنا شخصياً إذا بتسأليني مين أفضل إني أو أسأل أي واحد مين أفضل إني أخذ فرضاً مقياس بيك للاكتئاب ولا مقياس رنا المومن يحطته هي للاكتئاب، ببساطة الجواب أكيد كلنا رح نكون نتفق عليه إنه لا، لأنه هذاك المقياس هو مقياس valid، يعني عاملين له دراسات cross cultural عبر ثقافية أظهرت أن هذا المقياس يتمتع بخصائص وجودة جيدة إلى حد كبير، جيدة جدا. فلذلك إذا كان عندي مقاييس تقيس السمة اللي أنا بدي أو المتغير variable اللي أنا بدي أشتغل عليه، زي مقياس quality of life. هلأ في عنا كثير مقاييس quality of life، أفضل واحد اللي هو مقياس منظمة الصحة العالمية اللي بعدين عملوا له اللي هو short form. منطقياً أجي أختار أنا مقياس لمين ما كان يكون ولا مقياس الصحة العالمية، هذا اللي ما ضلش بلد إلا عملوا له فيه validation وبيّن إنه المقياس ممتاز. فمنيجي بنحكي لا أكيد مقياس منظمة الصحة العالمية. فبالتالي أنت كباحث يجب أن تكون واعي. برجع وبحكي بعض الباحثين بيعتقدوا إنه كل ما تعب أكثر كل ما كان البحث أجود، لا، كلما اخترت خطواتك بعناية وبنيت بحثك على أدوات سليمة كلما كان بحثك ذو قيمة أعلى. فبالتالي إذا كان الخيار مقياس جاهز وهذا المقياس مقياس عالمي وتم تجريبه على ثقافات مختلفة وتبين أنه يتمتع بصدق وثبات عالي، فأنا بقول لكم خذوه فوراً وأنتم غامضين. أنا متى بفكر أبني استبياني الخاص؟ إذا كان لا يتوفر مقاييس لهذا المتغير فعلياً تخدم هدف بحثي، وقتها بروح ألجأ إلى بناء مقياسي أو استبياني الخاص. ولكن عملية البناء هي عملية ليست عشوائية، يجب أن تكون منتظمة، يجب أن تكون مبنية على أساس سليم، ويجب أن تكون صحيحة. ليش؟ البعض بيستهتر بهذه الخطوة لأنه بيعتقد أنه مش مهم، معلش المهم أنا أعمل أجمع الديتا تبعي وبعدين يعني بيصير خير. بيروح بعد ما يجمع بياناته بيلاقي وقت التحليل أنه الريزلتس تبعه مش منطقية، تتعارض مع حتى الثيوري، تتعارض مع المنطق، تتعارض مع قيم المجتمع، تتعارض مع كل شيء خلينا نحكي صحيح، وقتها بحكي لك أو بأكد لك أن العيب ليس في البيانات، ولكن العيب كان في أداة القياس اللي أنت لم تعتني فيها بشكل كافي. لذلك أداة القياس هي الأساس، وأؤكد وبحكي من أهم الأشياء اللي إحنا لازم نحط جهدنا ووقتنا فيها هي أداة القياس، لأن كل بحثي مبني على نتائجها، لذلك هي فعلياً تستحق هذه العناية وهذا المجهود. الآن خطوات بناء المقاييس، طبعاً هي في أكثر من مدرسة لبناء المقاييس. أنا شوي بروح للمدرسة المنطقية أكثر، اللي لا هي متساهلة جداً ولا هي متشددة كثير، ولكن بنحكي اللي هي بحدود المعقول، بحيث إنه أنا كباحث قد يكون جزء من بحثي بناء المقياس، لذلك أنا بقدرش يعني كثير إنه أنا أعمل إجراءات تطبيق أول وتطبيق ثاني ومن ثم تطبيق على العينة الأساسية. لا، على الأقل نعمل إحنا تطبيق تجريبي واحد. هلأ بداية، عند بناء المقاييس يجب ما يلي: أولاً وأهم شيء إني أحدد الهدف الأساسي من مقياسي. وبتيجي بتحكولي سهل؟ لا، هو مش سهل. شو يعني الهدف الأساسي؟ يعني إذا أنا بقيس فرضاً الاكتئاب، مهم كثير أنا أفهم الاكتئاب، مهم كثير أفهم أعراض الاكتئاب، الأعراض الرئيسية والأعراض الثانوية. دكتورة أنا بدي تساعديني بهذا الموضوع لأنه أنا مش كثير بعرف فيه، بس أنا بحاول أعطي أمثلة منكم.
أكيد.
من
يعني أنا ممكن أقول يعني في حاجة إحنا نسميها الزوماتيك سيمتوم، الزوماتيك يعني مع الاكتئاب. يعني كانوا يجوني سيدات اللي هي أعراض ما نشوفها، يعني تلقيها تقول لك في السيرفي تجاوب ما عندها اكتئاب، لكن بتجيني السيدة على الإي آر على الطوارئ وتقول لك طول الوقت عندي دقات قلبي وعندي ألم في صدري وعندي مش عارفة نقيس، ما عندها ولا مشكلة جسدية.
أيوه.
فهنا وقتها الدكتور يقول لها أنت زعلانة. فهذه الأعراض اللي هي الزوماتيك سيمتوم، لما الاكتئاب أو الظاهرة تفسر نفسها في جسمنا بأعراض، شكل
نعم.
أعراض يعني تلقي. فهذه حاجة من ضمن أعراض الاكتئاب، الزوماتيك سيمتوم، اللي لازم أي أحد يظهر يدرس الظاهرة دي ينتبه.
أيوة.
لها
يعني بمعنى آخر الدكتورة الآن شو بتحكي؟ يعني أنا إذا مش فاهم الاكتئاب صح، ممكن أحط آيتمز: هل تشعر بالضيق؟ هل تشعر بالمش عارفة إيش؟ أو برغبة بالموت؟ هل تشعر؟ منروح على حتى ممكن نسأل أسئلة كثيرة. فعلياً في عندي أسئلة مهمة كثير زي اللي حكتها الدكتورة: هل أنت بتروح على الطوارئ بتعاني من ضيق تنفس، بتعاني من شعور بالضربات القلب، ممكن تلبكات معوية إلى آخره. فبالتالي هاي كلها بدي أكون فاهم شو يعني الاكتئاب عشان أنا أقدر أسأل الأسئلة المناسبة اللي فعلاً توصل لي المعلومات الصحيحة عن هذا الشخص. إذن حددنا هدفنا، هدفنا بيحتاج نرجع لنفس الدائرة، نقرأ، مهم جداً إن نقرأ نفهم السمة أو الظاهرة اللي أنا قاعدة بقيسها، يجب أن أفهمها تماماً، أفهم أبعادها، أفهم في عندنا مرات بيكون أبعاد فرعية وأبعاد رئيسية، عشان أنا أقدر فعلياً أحط البلان، الخطة فيما بعد لقياس هذه الظاهرة. بعد ذلك بدي أحدد عينتي بشكل دقيق، يعني مين هو مجتمع دراستي، أو خلينا نحكي نحدد المجتمع بشكل دقيق. طبعاً أنا دائماً وأبداً بحكي مهم كثير، البعض بيعتقد أنه أنا كل ما زدت دراسة متغيرات وكل ما وسعت المجتمع كان أفضل. هلأ مش بالضرورة. أحد أهم أسباب إمكانية التفسير الصحيح وإرجاع الظواهر إلى أسبابها الحقيقية اللي هي التبسيط. فلا تعتقد أنت أنه يعني أنا بشوف طلاب بيزيد متغيرات بيزيد 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 بيكون حاط 15 متغير. طب هدول ال 15 variable في بينهم interactions أنت ما فكرت فيها؟ أنت كيف بدك تفسر أنه هذا النتائج هاي الريزلتس اللي طلعت معك نتيجة إيش؟ نتيجة هاد ولا هداك ولا نتيجة مستويات وكل واحد فيهم له مستويات. فلذلك نحاول نبسط قدر الإمكان لأن التبسيط بيخليني فعلياً أفهم ظاهرتي بشكل أفضل وبيخليني أوصل للقارئ الفكرة أو خلينا نحكي أفضل ما يمكن وبيخلي بيرفع من الكواليتي للريسيرش تبعي. اذا
دكتوره بس هنا في حاجه انا افتكر موقف صار لي مع وقت الدكتوراه دكتورتي سوت لي هي طبعا زي ما انت قلتي نكون طلبه وما احنا فاهمين يا ترى اللي هي الكوريليشن مثلا او العلاقه بين الفاريبلز بين المتغيرات. فانا جيت وشفت المثال مثلا اللي هي حاجه عن الاكتئاب وبعدين كيف بتاثر على جوده الحياه. فلقيت اغلب الدراسات يعني او على الاقل الدراسه دي انه هي سيجنيفيكانت الدلاله الاحصائيه البي فاليو كانت سيجنيفيكانت. فوقتها هنا الدكتوره قالت لي هل قراتي الايتيمز اللي هو الاسئله اللي بتنسال في كل استبيان في الاثنين؟ قلت لها ايوه. قالت لي ما لاحظتي انه في تبع الاكتئاب في سؤال عن الانتحار او هل انت مكتئب هل تحس بالاكتئاب؟ وفي تبع جوده الحياه في نفس السؤال. قلت لها طيب. قالت لي ما هو هذول الاثنين معناها النتيجه البي فاليو سيجنيفيكانت حقتك هل هي significant عشان فعلا العلاقه في علاقه في السامبل حقتك في العينه اللي انت تبي تجمعيها او بس بسبب انه والله الكوريليشن عشان نفس الايتم موجود في المتغير الثابت والمتغير المستقل يعني نفس الايتم وعشان كده هم زي بعض. فهذه الشغله يعني انا بصراحه ما كنت اعرفها وانتبهت صرت لما نجي أختار أي استبيان اللي هي المستقل اللي هي أو الاندبندنت variables صرت أوكي أقرأ كل واحد هل السؤال اللي هنا أو الايتمز مكررة في الثابت المتغير عفوا اللي هي الديبندنت variable أو لا. فدي الشغلة في ناس كتير ما تنتبه لها.
طبعا هو القراءة والعناية بكل تفصيل فعليا كل تفصيل مهم في البحث. في ناس بيدرسوا أثر متغير مع مثلاً مستقل على تابع بتلاقي إنه أصلاً المستقل دايمنشن من التابع بيشتركوا ببعض فهو فعلياً الأثر رح تلاقي يوجد أثر في إفكت بس هو الإفكت راجع لأنه هذا في يعني هو عبارة عن جزئية من التابع. فبالتالي كل تفصيل هذا طبعا امتى انا ليش بحكي لك انا هاي يعني حالات واجهتها رسائل ناقشتها بعد حين اكتشف الطالب انه هذا المتغير فيه محور او دايمنشن او جزئيه مشتركه لانه احنا بنعرف انه اصلا فعليا المتغيرات والسمات في الحياه في بينها تشابه وفي بينها تشابه كبير
طبعاً.
لذلك هذا الشيء بدي نرجع لموضوع القراءه يجب أن أقرأ جيداً عشان ما أواجه فيما بعد إنه أنا قاعدة بقيس الشيء بنفسه. أول سؤال بدي أنسأله إنه شو بتقرأ؟ شو بتدرس أنت؟ ما هو بحثك؟ ما الفائدة من البحث إذا أنت قاعد تقيس الشيء بنفسه؟ فهاي أسئلة كلها مهمة وحيثيات مهمة لازم الطالب ينتبه لها. طيب حددنا عينتنا
طبعاً.
بروح على كتابة الأيتيمز. كتابة الايتيمز لا تعتقد عزيزي الباحث انه انت يعني المفروض انك تخترع فقرات ايتيمز. انت بترجع للكوستشنيرز للسكيلز المشابهة اللي بتقيس السمة اللي انت بتقيسها عشان تعطيك فكرة انت لوين تروح او على الاقل تحدد المحاور الاساسية. طبعا انك تاخذ منها عينا هذا مش بناء قياس، المفروض انه انت تنسب الفضل الى اصحابه. هلا في ابحاث بتاخذ تجمع عدة مقاييس بمقياس واحد، بتحكي أنا أخذت الفقرات الفلانية الأيتمز من مقياس فلان والأيتمز الفلانية من مقياس فلان، وبطلع هو بمقياس خلينا نحكي هجين جديد عبارة عن مجموع من عدة مقاييس. هذا الإشي أنت تذكره بناء المقياس؟ لا، أنا قاعدة بحكي لك أنه أنت تستعين بغيرك تحط أو تضع فقراتك اللي أنت تعتقد أنها تناسب مجتمعك. برجع بحكي مجتمعك، الدكتورة قبل شوي كانت تحكي عن المتزوجات يعني مفهوم الشريك في البلاد العربية وكمسلمين وفي الخارج. لذلك يجب أن أضع فقراتي بشكل كثير مهم، نبعد عن التكرار. من أكثر الأخطاء الشائعة قضية تكرار الأيتمز، يعني بتلاقي بيسأل فوق عن شغلة قاعد بعيدها بشكل آخر تحت. هذه الفقرات تضعف من خلينا نحكي قوة المقياس. أنا قاعد بكرر الفقرات، الفقرات إذا كان في بينها معامل ارتباط عالي، لما بيزيد عن 95% معناه هم بيعتبروا يعني تفحصوا. احنا بنحكي لها اللي هي مصفوفة الانتر ايتم كورليشنز، اذا كان في عندي معاملات ارتباط عالية جدا فهذا معناه يعني it's the same thing. لما بيكون معامل ارتباط بين فقرتين 98 ولا 99%، هذه هي نفس الفقرة، هذه فقرة تقيس نفسها، لذلك احذف واحدة. لانه أنا بهمني إنه يكون فقراتي كافية. شو يعني كافية؟ يعني أن يكون هناك عدد كافي من الأيتمز، يعني ما يكون too short، يعني الكويستشنير تبعي ما يكون قصير جدا ولا يكون طويل جدا. كلما زاد عدد الفقرات بدعم لي ثبات المقياس، ولكن أن تكون هذه الزيادة ذات قيمة وذات معنى وليست عبارة عن تكرار فارغ لنفس المحتوى. لذلك احنا فرضا بدي ادخل شوي اعرج على موضوع الدايمنشنز اللي هي البعض بيسميها المحاور او السب سكيلز. هلا السب سكيلز ات ليست المفروض انت تكون عندك 3 تو 4 ايتمز ات ليست، ماشي الحال؟ اقل من هيك لا، حتى 3 تو 4 ايتمز بعد ما نعمل احنا شيء اسمه التحليل العاملي الاستكشافي او البرنسيبال كومبوننت اناليسيس، لازم يكون على الاقل كل سب سكيل مكون من 3 ايتمز. اقل من هيك معناه انا كثير بوقف عند التوتال سكور لهذا السب سكيل او لهذا الدايمنشن. فبالتالي بدي احط عدد كافي من الايتمز، ما يكون كثير طويل لأنه إحنا بالنهاية بشر. أنا الآن إذا أرسلت للمستمعين مقياس مكون من 90 فقرة، أنا أكاد أجزم إنه رح يجاوبوا لي عنه يعني يدوب 2% من المستمعين إذا مش أقل، والاثنين بالمية بعد الآيتم 30 أو 35 رح يملوا، رح يبلش رح تصير الاستجابات عشوائية. لذلك يجب أن ننتبه لهذه الأخطاء الشائعة. بوصلني مقياس أنا 120 آيتم، ماذا تعتقد أيها الباحث لما أنت بترسل مقياس 120 آيتم؟ مين بده يجاوب لك 120 آيتم بعقل متفتح وإجابات صادقة؟ بده يمل. فبالتالي عدد الآيتمز يكون منطقي، بدي أكتب فقراتي بناء على ثيوري. هاي من وين بجيبها؟ من الدراسات السابقة، لأن العلم تراكمي، ما في حد فينا اخترع شيء من لا شيء. طبعا بدي أختار نوع الايتمز المناسبة إلي، يا ترى إجمالا الكويستشنيرز بتروح لليكرت سكيل، هل هو الأفضل؟
أيوة
بحكي لكم مش بالضرورة، يعني في كثير دراسات أثبتت إنه لا، ليكرت سكيل هو الأسهل، لكن الأفضل والأكثر دقة لا. أوكي، فأنت وإلى أي مدى يعني خلينا نحكي متشدد في الدقة؟ في طبعا بدي أعطي هنت، اقرأوا عن ليكرت سكيل، هي أحد طرق السكيلينج، هي ثيوري، في ثيوري اسمها السكيلينج ثيوري. سكيلينج ثيوري هي ثيوري قائمة على كيفية بناء السكيلز، في عنا مقاييس أو ليكر سكيل، في عنا إشي بنسميه الغاتمان سكيل، في عنا الثيرستون سكيل، هدول كلهم طبعا فيهم ميثودز فرعية كمان، وفي عنا اللي هي الايتم ريسبونس ثيوري، كمان هي ثيوري قائمة بحد ذاتها للسكيلينج للمقاييس. اقرأوا عنها وشوفوا، عالم ممتع بكل معنى الكلمة. طيب اخترنا نوع فقراتنا، بعد ذلك وكتبناها بعناية، بروح على ما يسمى بالبايلوت ستدي. اوكي، البايلوت ستدي هي مش عملية شكلية، هي عملية مهمة جدا، تتضمن طبعا حساب الصدق والثبات اللي كمان شوي راح نحكي عنه. البايلوت ستدي لا تخجل ولا تتردد في حذف الفقرات الغير صالحة. يعني احنا مش للأسف بالعالم العربي بنعمل البايلوت ستدي في كثير من الأحيان، طبعا مش بعمم، لا، في بشوف كثير ناس بيعملوها وكأنه بس هيك شكل. لا، إذا طلع عندك فقرات ضعيفة احذفها ولا تطلع وراك، ومبرر لك ذلك.
أوكي.
فبالتالي عمل الدراسة الاستطلاعية بيقدم لي كثير معلومات، بدي أعدل مقاييسي بناء على نتائج هذه الدراسة الاستطلاعية، سواء كان الدراسة الاستطلاعية طبعا أنا بعدل بناء على قد يكون آراء الطلاب أو الناس اللي هم العينة الدراسة اللي أنا بشتغل عليها، الإكسبرتس عرضتها على محكمين، الأساليب الإحصائية للصدق والثبات، كلها هاي بشتغل عليها بحيث أني أعدل بشكل صحيح على الاستبيان تبعي. بعد ذلك بطلع بالصورة النهائية بعد ما أعدل وأحذف وأضبط المقياس، بطلع بالصورة النهائية وأطبق مقاييسي أو أدواتي على عينة الدراسة، ومن ثم بحلل بياناتي وأفسر نتائجها وأكتب تقريري النهائي. وعندنا مشكلة بقضية الـ discussion، يعني إحنا
طيب دكتورة بس إذا ممكن أستفسر منك قبل ما نوصل لنقطة الـ discussion، يعني حاليا فلنفرض أنت قلتي ان احنا نعمل البايلوت ستدي، فهل معناها انه انا لازم اعملها من مثلا ان هي اعطيها للاكسبرت مثلا ان هم يراجعوا من ورايا طبعا الايتيمز والاختياري والكلام ده، وبعدين اللي هي اعمل الكونتنت اناليسز عفوا السي في اي هذه، وكمان اعطيها للبارتيسيبنت عينه من المشاركين، ولا هل اكتفي براي الاكسبرت؟
لا، أنا شخصيا بحكي الإكسبرت مهم، يقدم لي معلومات، السامبل تقدم لي معلومات كثيرة جدا، الصدق والثبات بقدرش، يعني هو نوع الثبات اللي هو بين المحكمين، هذا الانتريتر هو اللي بقدر أطلعه، بس ما تبقى في عندي كثير أشياء محتاجة أنا أطبق على السامبل. فبالتالي أنا مع أني أطبق على السامبل، كمان شوي راح آجي لقضية أنا بحكي عن بناء مقياس. لما بحكي عن developing، هلأ بالأجنبي development للscale بيعتبروها بناء، إحنا عنا بيعتبروا تطوير إنك تاخذ إشي وتطور عليه، لا، هم بالإنجليش بيعتبروها لتطوير مقياس من الصفر يعني. فلما بدي أحكي عن البناء مقياس، أنا بحكي عن شيء مهم جداً، أنا بدي أتذكر إنه هذا المقياس غيري ممكن يأخذه وراي. يعني أنا اليوم رنا المؤمني بنيت مقياس كنت بعتقد إنه كل هدفي أنشره، بينما يمكن بعد 20 سنة إن شاء الله يعني فرضاً إنه يصير زي فرضاً مقياس مثلاً بيك ولا مقياس ستانفورد بيني، ولا فهمتي علي؟ فبالتالي كلما كان أنا اعتنيت بمقياسي صح، كلما كان هذا المقياس قابل لأنه ينتشر. يعني أنت وكأنك يعني تعتني بطفل، لما إذا بتعتني فيه صح بتشتغل عليه صح انت هذا بينتشر فيما بعد بياخده غيرك بيستخدمه وممكن يعدل عليه أشياء بسيطة وينتشر في ثقافات عدة. فبالتالي لا، أنا بشوف أنه يجب أن نطبق على بايلوت ستدي. البايلوت ستدي بدي أذهب إلى أبعد من ذلك، أنه البايلوت ستدي تكون عينة ليست بسيطة عشان أعمل عليها تحليل عاملي، لأنه أنا وخصوصاً إذا ببني مقياس يجب أن أكشف عن السبسكيلز أو الدايمنشنز تبعه بشكل منطقي، لأن ليس ما كل ما نعتقده صحيح. يعني أنا ممكن بعتقد أني بنيت مقياس مثلاً مكون من 4 سبسكيلز، بعد ذلك التطبيق على السامبل يبين لي 3، يبين لي 2، يبين لي أنه لا والله أنت مقياسك عبارة عن شيء واحد فقط، one dimension أو نسميه اللي هو اليوني dimensional. فبالتالي لا، مهم كثير أنه إحنا يعني قلت لك كل واحد يقدم معلومات مختلفة عن الآخر. هذا هيك بنكون خلصنا الجزء الأول.
وبكده انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا والمقابلة مع دكتورة رنا بايوستاتستيشن، أخصائية مختصة أستاذ مشارك في الإحصاء والاستبيانات. وأتمنى تكونوا أخذتوا فكرة كيف تقدروا تبنوا استبيانكم في المستقبل. وبإذن الله الجزء الثاني رح نتكلم كيف نقدر نقيس الفاليديتي والريابيليتي اللي هي ثبات وصدق الاستبيان اللي رح تعملوه. فلو كانت الحلقة هذه عجبتكم فأتمنى أنكم تعملوا لايك وسبسكرايب للبودكاست على ساوند كلاود، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وتشاركوا الحلقة هذه وتستنونا بإذن الله وتتابعوا الحلقة الجاية لأن احنا نكمل المعلومات الخاصة ببناء الاستبيان. كان معاكم مشاعر ديوان.